بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سنبدأ معكم اليوم درسنا 52 من سلسلة دروس النحو في كتاب التأسيس، وهذا الدرس سنخصصه لترشيح العلامة الإعرابية من خطوات معرفة الإعراب. تقدم أن قلنا أننا نشرح كيف نتعلم الإعراب، كيف نتعلم الإعراب، فذكرنا الخطوة الأولى من خطوات تعلم الإعراب وهي معرفة الموقع الإعرابي عن طريق القرائن اللفظية وعن طريق القرائن المعنوية وهي الدلالات. ثم الآن سنتعرف الخطوة الثانية من خطوات معرفة الإعراب وهي أو من خطوات الإعراب الإجراء الإعرابي وهي ترشيح العلامة التي يستحقها المعرب. فقد حددت الموقع لكلمة، حددت موقعها الإعرابي، فقلت موقعها النصب أو الرفع أو الجر أو الجزم. الآن يجب عليك أن ترشح لها من بين علامات الإعراب العلامة التي تستحقها، العلامة الإعرابية التي تستحقها. وترشيح العلامة مرتبط بأنواع الكلمات التي درسناها في الباب الثاني، مرتبط بالباب الثاني من أبواب هذا الكتاب، وهو الباب الصرفي المتعلق بتقسيمات الكلمات. لأن هناك كلمات لا يصلح معها إلا نوع خاص من أنواع العلامات، وهناك كلمات تستقبل جميع العلامات. فيجب على كل واحد منا أن يتعرف كل أنواع أو كل نوع من أنواع الكلمات، ولأجل أن يرشح لهذا النوع ما يستحقه من العلامات بعد أن يربط العلامة بالنوع الإعرابي بنوع الإعراب. فعلامة الرفع للمرفوعات، وعلامة الجر للمجرورات، وعلامة الجزم للمجزومات، وعلامة النصب للمنصوبات. ثم بعد ذلك تطبق ذلك على أنواع الكلمات التي مرت علينا في الباب الثاني. نعم.
المبنيات.
لا، نحن لا نتكلم عن المبنيات. المبنيات تكون في محل الإعراب، ليس لا تعرب، يعني لا تعطى علامات، لأنها تكون في محل الرفع، في محل النصب، في محل الجزم. أنما نتكلم الآن عن المعربات، نتكلم عن الكلمات المعربة، ثم نقول إن هذه كلمة ترشح لها العلامة الفلانية بناء على كونها مفردة أو جمعا مؤنثا أو جمع مذكر سالما أو جمع تكسير، أو هذه الكلمة لكونها ممنوعة من الصرف، أو ونحو ذلك من أنواع الكلمات التي تقدمت في الباب الثاني. ولذلك قلت لكم من قبل إنه لا يمكن أن يتعلم الإنسان الإعراب إلا إذا تعلم أنواع الكلمات، لأن الإعراب هو النتيجة النهائية لعلم النحو. نعم.
الخطوة الثانية من خطوات الإعراب.
نعم. خطوات الإعراب. نعم.
ترشيح العلامة الإعرابية. الخطوة الثانية هي النظر في العلامة التي تستحقها الكلمة بحسب موقعها السابق. فإن كانت الكلمة في
يعني بعد ما حددت الموقع، قلت هذا موقع الرفع، هذه كلمة مبتدأ والمبتدأ مرفوع، أو خبر وخبره مرفوع، أو هذه كلمة فاعل والفاعل مرفوع، هذه كلمة خبره إن مرفوع. فأنت حددت الموقع الآن، بعد تحديد الموقع، طيب ما هي العلامة التي تستحقها هذه الكلمة؟ نعم، هذا ينظر فيه إلى نوع الكلمة. نعم.
ممكن أنت السابق هنا إيش الفائدة؟
لأن الموقع. نعم.
الخطوة الثانية هي النظر في العلامة التي تستحقها الكلمة بحسب موقعها السابق. فإن كانت الكلمة في موضع الرفع فإنها تستحق إحدى علامات الرفع السابقة وفق نوع الكلمة التي
وفق
نوع الكلمة التي سبق تحديدها لكل نوع من علامات الإعراب، وهكذا يقال في النصب والجر والجزم.
نعم.
ولكن لا يغب عليك أن كلمات اللغة كلمات اللغة منها ما تظهر علامات
لا يغيب
الإعراب.
لا يغيب عنك هذا، وهو أن كلمات اللغة وهو أن كلمة أن كلمات اللغة منها ما تكون علاماته ظاهرة، ومنها ما تكون علاماته غير ظاهرة. نعم.
ولكن لا يغب عليك أن كلمات اللغة منها ما تظهر علامات الإعراب على آخره، ومنها ما لا تظهر عليه علامات الإعراب. فإذا تبين لك أن الموقع موقع رفع مثلا، فانظر هل الكلمة تقبل علامة الرفع، ثم انظر.
هذا مهم جدا. الموقع، أنت الآن حددت الموقع في كما تقدم في الدرس الماضي، هذا الموقع موقع رفع أو نصب أو جر أو جزم. الآن تنظر هل هذا الموقع، هل هذه الكلمة، تقبل العلامة التي يستحقها المرفوع، تقبل علامة من علامات الرفع، أو تقبل علامة من علامة، إذا كان موقعها النصب مثلا، فهل تقبل علامة من علامات النصب، وهكذا. نعم.
ثم انظر أي علامة من علامات الرفع تستحقها،
نعم.
وقد تبين ذلك كله في
كله
تفسير
كله قد تبين ذلك كله.
بالضبط.
نعم. قد تبين ذلك كله.
وقد تقدم بيان ذلك كله.
نعم، قد
صحيح.
بيان ذلك كله.
أيوة.
نعم.
طيب، وقد تقدم بيان ذلك كله في تقسيمات الكلمات، وعرفت هناك أن الكلمات منها ما هو مبني لا تتغير علامة آخره، ومنها ما هو معتل الآخر فلا تظهر عليه علامة الإعراب. فإذا كان نوع الكلمة التي تعربها من هذا النوع فلست بحاجة إلى علامة إعراب.
نعم، فإذا كانت الكلمة مما لا تظهر عليها علامة الإعراب وهو الكلمات المعتلة، فعندئذ أنت لست بحاجة إلى علامة الإعراب. وإذا كانت الكلمة مبنية كذلك، فإنك لا تحتاج إلى علامة الإعراب، وإنما تحتاج إلى علامة الإعراب فيما تظهر عليه العلامات. فإذا قلت ذهب المسلم، فكلمة المسلم آخرها ميم، والميم حرف صحيح تظهر عليه العلامات. إذا أنت بحاجة إلى العلامة الإعرابية التي تستحقها كلمة المسلم، فتقول جاء المسلم، ورأيت المسلمة، ومررت بالمسلم. وإذا قلت الفتى، فتقول جاء الفتى، ومررت بالفتى، ورأيت الفتى. فهذه كلمة آخرها حرف علة، الألف. هذه الألف لا يمكن أن تظهر عليها علامات الإعراب. إذا أنت لست بحاجة إلى علامة الإعراب، إنما بحاجة فقط إلى أن تحدد الموقع الإعرابي بناء على الدلالة التي تقدمت من قبل، دلالة الإسناد مثلا. فجاء الفتى، فالفتى هنا يعني فاعل، لأن المجيء أسند إليه. ومررت بالفتى هو مجرور الآن، لأنه جاء بعد حرف الجر. إذا أنت الآن حددت الموقع الإعرابي، هذا يكفي، هذا هو المطلوب. وأما العلامة فلست بحاجة إليها، لأنك أمام كلمة لا تظهر عليها العلامات. وكذلك إذا قلت جاء هؤلاء، ومررت بهؤلاء، ورأيت هؤلاء، فكلمة هؤلاء كلمة مبنية على الكسر في جميع أحوالها. فإذا حددت موقعها الإعرابي الرفع النصب الجر، فإنك عندئذ تستكفي بهذا، لأنه لا حاجة لها بالعلامة، لأنك لا تستفيد من هذه العلامة، لا تستفيد منها شيئا، ليس لها لزوم. إنما أنت يلزمك فقط أن تحدد موقع هذه الكلمة. وهناك بعض التفاصيل التي إن شاء الله سنأتي بها في الكتاب الثاني، الذي يكون الخطوة التالية لهذا الكتاب إن شاء الله. وهذا الذي قلناه الآن، والذي هو ترشيح العلامة العربية، هو معناه اختيار العلامة المناسبة من بين علامات الإعراب للكلمة. فأنت أمامك كلمة موقعها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، ترشح لها، يعني تختار لها من بين علامات الإعراب العلامة التي تناسبها. فإذا كان مثنى فالذي يناسب رفعه الألف، إذا كان والذي يناسب نصبه الياء، وإذا وكذلك جرة، وإذا كان مثلا جمع مؤنث سالما فإن العلامة المنافعة المناسبة علامة المناسبة لرفعه أو ضمه، والعلامة المناسبة لنصبه الكسرة، وكذلك لجره الكسرة، وهكذا. فترشيح العلامة معناه اختيار العلامة المناسبة لكل نوع من أنواع الإعراب ولكل نوع من أنواع الكلمات وفق أقسام الإعراب ووفق أنواع الكلمات، وفق أقسام الإعراب ووفق أنواع الكلمات. وبهذا نكون قد أنهينا ما يتعلق بأبواب الكتاب وفصوله، وإن شاء الله في درسنا القادم سوف نختم كتابنا هذا بالتدريبات والتمارين العامة التي نتمرن بها على ما تقدم من الفصول والأبواب. أسأل الله أن ينفعكم بما سمعتم وأن يبارك لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد.